الإصدار الثالث والعشرون. وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزي.
بداية الشريط الثاني عشر.
وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة أتى عمرو بن جموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم. وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حاشية أحسن الله عليك. باقي الحاشية
هذا عند الحاجة عند الحاجة لكن في قتلها في الجهاد ولا بالجهاد عند الحاجة إلى قتلها يجبن فيه وسائل جميعا ولا مهم متحبه المفروض عند الحاجة إذا صار مثل مشقة في مثل الواحد مثل مرض عام وباء عام إذا دعت الحاجة إلى النقل إذا دعت الحاجة إلى النفس أو فيها شيء دخل فيها شيء من الأموال غلط من أهلها أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليك. في
استنباط المؤلف ومنها أن المسلم إذا حضر نفسه فهو من أهل النار، هذا على إطلاق يعني من باب الوعيد؟
هل ما بعد فهم الله؟
يعني المرء ومنها أن المسلم إذا حضر نفسه فهو من أهل النار
من باب الوعيد أو من باب الوعيد المكان الرحيم ومن هذا عدوان الله فهو نفس النار من قتل الحاجة الصائمة من قتل نفسه بشرى جبه يوم القيامة الحاجة الآخر من قتل نفسه بسمه ويتحسى في نار جهنم حديدة ويطعن بها في نار جهنم توجهها في نار جهنم كل هذا من باب الوعيد. لا 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 يجوز. قزمان ليس بمسلم.
أحسن الله إليك. حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا.
إيش فيه؟
سبق سؤال عنه.
من هذا؟
قال الإمام أحمد في المسند حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. وإمام ضلالة وممثل من الممثلين.
هذا شاهد صحيح. نعم.
الحاشية للشيخ أحمد الفاتح.
كم؟
نعم. إسناده صحيح. أبان هو ابن يزيد العطار وفي الزوائد معناه من وجه آخر بلفظ أو إمام جائر. وذكر أن رواه بالصحيح وقال رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم ومدلس بقية رجاله ثقات ورواه البزار إلا أنه قال وإمام ضلالة ورجاله ثقات وكذلك رواه أحمد. باب أنه يشير إلى هذا الحديث ولكنه لم يذكر فيه وممثل من الممثلين وأوراه كذا بما مضى حديث إنا أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون وهو في الصحيحين كما قلنا هناك ممثل قال ابن الأثير أي مصور وقال مثلت بالتبتيل والتخفيف إذا صورت مثالا والتمثال الاسم منه وظل كل شيء تمثاله ومثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعله على مثله وعلى مثاله.
مرحبا.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها جواز دفن رجلين أو ثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر، ويقول أيهم أكثر رفعا للقرآن، فإذا شاروا إلى رجل قدمه في اللحم
وهذا يدل على جواز إذا كثر الموتى بإسهال أو مرض ورباء جاهز على دفن اثنين والثلاثة في قبل واحد. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الموتى كان 70 أمر أن يدفن اثنان والثلاثة في قبل واحد، ويسأل أيهم أخذ القرآن، فمن كان أخذ القرآن قدمه بالله إلى جهة القبلة. وهكذا في أوقات الموت الكثير طواعين وأمراض أشبه ذلك. نعم النساء مع النساء والرجال مع الرجال، المرأتين والثلاثة في قبل واحد والرجلين والثلاثة في قبل واحد. نعم إلى وجه النساء. المعروف في السنة أنه يدفن في القرن في محلهم، والغالب أنهم ما له رغبة في أن يدفنوهم، ما زال يأكلهم هم خاسوا ولا غيروا، والغالب ما في رجوع. نعم هذا أفضل. وهذا بعض السلف هذه القبلة المسافة قبلتهم أحياء وأمواتا في عم المحتضر. لذا دعت الحاجة، لأن جابر صار دفنها على طرف الوادي وخشي أن يجلفه الشيء، فنقلها من محل إلى محل في محل المعركة. إذا كان مصلحة شرعية لا بأس.
ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. ثم حفر عنهما بعد زمن طويل، ويد عبد الله ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. وقال جابر رضي الله عنه: رأيت أبي في حفرتي حين حفر عليه كأنه نائم، وما تغير من حالي قليل ولا كثير. قيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دفن في نمرة خمر وجهه على رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته. وبين ذلك 46 سنة. وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية؟ وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب؟ على قولين. الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فقد روى
الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل. الأصل في الأوامر الوجوب الهدم بثيابهم، الأصل هذا. وهو القول الثاني الذي وبينها أبو حنيفة وجاهد. الشهداء يدنون في ثيابهم وتنزعهم الجنود والسلاح ويدنوا في ثيابهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم كما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه كلمة وجعية وقولية عليه الصلاة والسلام.
فإن قيل فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع.
صدق المعلم إنه الرسول أولى بالاتباع لا يغسلون ولا يصلى عليهم ويدفن في ثيابهم. الله أكبر. ويبعثهم الله يوم القيامة على حالهم اللون لون الدم وريح ريح المسك. الله أكبر.
ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه وكذلك خلفاء الراشدون ونوابهم من بعدهم. فإن قيل لقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على لأحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمؤذن لهم ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمؤذن للأحياء والأموات. فهذه كانت توديعا منه لهم لا أنها سنة الصلاة على الميت. ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر.
فلقد من الله صلى عليه جعلهم جعلهم على الميت جعلهم مستقرا لهم وإن كان صلى عليهم إحصاء المعروفة هذه أسباب خاصة العمدة على ما فعل وقت موته. اللهم صل على حمزة ضعيف يقول لنا صلى على حمزة ضعيف.
نعم
الصواب لا يصلى عليه على الصواب. نعم نعم
ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح وهو عرج. ومنها أن المسلمين
يعني رخصة رخصة الله إذا حرج وأحب أن يشارك في القتال فلا حرج لأنه قال ليس على محال ما قال لا يجوز له قال ليس على حرج. فإذا أحب يشارك فلا بأس قد يكون أرد يسير ما يمنعه من الكر والفر.
لمصلحة
الشرعية لسماع يخرج فطاح الأقدام.
سلام عليك. سبق في قراءة ماضية يقول المؤلف ومنها أن السنة للشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه في حاشية فيه أنه قد ثبت في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد وغيرهم. فقد أخرج النسائي والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي من حديث شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتباه ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم لهم وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا التباتك؟ ولكني اتباتك على أن أرمي إلى هاهنا على نرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم باموت فادخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم ناغوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله وصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في دبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما غار من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. وسنده صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله
محمود على أسباب أخرى، إما أنه خرج من المعركة أو مات على المعركة أو لأسباب أخرى. الحمد على أخبار العلماء حدثنا أصح وأثبت رواه البخاري وغيره. الله عليك محكم إنما مات إلا بعد ما أخرج. نعم.
خروج المعلوم
أولى بالتفكير في الصف، خروج المعلوم
من
الجهاد لا حرج فيه. قال ليس عليه، ما نهى، ما ليس عليه، هو يحب أن تتلخصه لن يمنع منه، مثل ما نسأل وصلى ولم ينجح مرض أو مطر أو صلى تاما، لا حرج عليه. نعم. الله أعلم، الله محتمل، الله أعلم. نعم.
وأخرج الطحاوي
فأحد أحد أصح وأثبت. نعم.
وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقسلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. وسنده جيد، وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود وسنده قوي، وآخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني والحاكم وابن ماجه وانظر نصب الراية. وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد. وسنده حسن، ومراده والله أعلم أنه لم يصلي على غيره استقلالا، فلا ينادي الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير
ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن إليه فقال: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآداب بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه. أحسن الله إليك، الراجح خلاف هذا.
نعم الراجح ما فعله يوم واحد عليه.
ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة رضي الله عنه من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى 68 آية. فمنها تعريبهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة.
وهذا يعني بغض النظر لما تنازعوا وعصوا أميرهم، حصل ما حصل، حصل من آخرين من أنهاء الهزيمة. نعم.
أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة.
هذه سنة في الإدالة، ولو أن أهل الحق ينصرون دائما ولا يصيبهم أذى ما بقي على كفور أحد، ولكن ابتلاء وامتحان، فلهذا بقي الأكثرون على الضلالة. والله جل وعلا يقول: أولما أصابهم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا قيل تعالوا قالوا سوف ينفعوا قالوا لولا القتال لاتبعناكم منكم يوم يقولون بأوفاهم ما لم يشركوا والله لا يكفرون. المقصود انها امتحان وابتلاء، صرح في العدل وخالق لأسباب فلا قصد لهم راجعه يتحصونهم بإذن تقتلهم حتى إذا فشلتم، فشل الحوار والضعف وتنازعتم في الأمر، تنازع الموقف الرماة اللي أجعلهم يقفوا في محل ثغرة مع عبد الله بن جبير، قال: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم تحطهم الطير لا تبرحوا مكانكم. فلما رأى المقاومون فيه انهزموا قالوا: ما في حاجة بقانا هنا. فذكرهم أميرهم فأبوا، قالوا: انهزم الكفار ولا بقي حاجة إلى بقانا. فلما دخلوا الموقف دخل الكفار منه. ولهذا فرح ما قد عصيتم من بعد ما أراكم تحبون، يعني من بعد ما أراكم هزيمتهم غير التي يحبونها. نعم.
لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره. ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة،
كما قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يصرفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يختبرون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن كاذبين. صحيح. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل من خلوا من قبلكم مشتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى شدة ما أصابهم من الأمر العظيم. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. الآية واضحة في هذا أن الله يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ويجال هؤلاء تارة وهؤلاء تارة، ثم تكون العاقبة فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهكذا جرى يوم الأحزاب ويوم خيبر ويوم الفتح، نصر المسلمون ويوم بدر، ما جرى عليه النكبة إلا في غزوة واحدة في يوم أحد، يوم بدر نصروا، الأحزاب نصروا بالريح العظيمة، يوم خيبر نصروا على اليهود، يوم الفتح نصروا على الكفار ودخلوا فتحا، فتحوا مكة فتحا، وهكذا على هوازن يوم حنين. نعم.
صلى الله عليه. من قال ان اطلاق كلمه اقترب حكمه الله ان هذا يعني لا ينبغي وجيه؟
لا نفس محمود الله حكمته، يعني هو الذي جل وعلا اراد الان بحكمته العظيمه، يعني اراد الله بحكمته العظيمه سبحانه وتعالى، وهو بحثه العبث بل عن حكمه ليس عبثا. فليعلم الله الصادقين من الكاذبين، وليبلو المسلمون بلاء حسن ويجتهدوا ولا يتكئوا على مجرد النصر، وليبذلوا ويعملوا ويجتهدوا. لا في شيء. نعم.
وكذا قال
قدرة
الله
إرادة الله. نعم. كيف قال إرادة الله؟ لا شيء، إرادة ما لها شيء. إرادة ما لها شيء، هي المشيئة. نعم. نعم.
أما الحكمة لا بأس، اعتبر حكمة الله
لا حرج، هذا يستعملها العلماء يعني حكمته الذي وصفه، يعني أراد الله بحكمته.
نعم. فاقترت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، ومنها أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: تجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
لماذا قال أبو سفيان لهرقل الذي حفظ الشعر في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في عقد سنة 6، سافره في الشام التجارة في السنة 7 بعد الصلح، فسألهم هرقل لما سأل قال: هل هنا من عرب أحد؟ قالوا له: نعم. فأحضروا عندها أبا سفيان وجماعة معه وسألهم. نعم.
ومنها يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما ظلهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم بالإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخباتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من ارتباط المؤمنين بالمنافقين حتى يميز على الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا، فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة، وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من إطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة.
هذا فضله سبحانه وتعالى، ينتهي بالسراء والضراء يوم تكون الآخر بأهل التقوى.
ومن استقراض عبودية أوليائه وحزبه بالسراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال غفلهم وغفل أعدائهم بهم.
ومن هذا ما من قتل من الرسل وهم الدعاة إلى الله، من هذا قول صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط وسوها الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. دعاه من الله المدة الطويلة ما معه أحد، مات وحده. نوح لبث 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يؤمن به إلا من كان معه السفينة نفر قليل، ثم آمن معه إلا قليل. 1000 سنة إلا 50 عاما. سلعة الله غالية ولله وكرامته ليس بالأمر الهين. الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم.
فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظهرهم بعدوهم في كل موطن وجعلهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا بالحال التي يكونون فيها، لو بسط لهم الرزق فلا يصبح عباده إلا السراء.
ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط للناس ونصروا دائما لكان أمة واحدة دخلوا كلها في الإيمان، لكنها دار الفتنة دار الامتحان.
فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء وشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير.
نعم. ايش نعم. هؤلاء تارة وهؤلاء تارة. نعم. نصر هؤلاء تارة وهؤلاء تارة.
ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكثرة والهزيمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكثرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر، فإن صلاة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كثره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته.
والمعنى أن الواجب على الإيمان الذل لله والإنكسار بين يديه وعدم الفخر والخيلاء والتكبر، بل أحلم باب وأحسن باب يدخل على الله من باب الذل والإنكسار بين يدي الله والإعتراف بالذنب والتقصير، فعند هذا يجبرهم الله ويعزهم ويعينهم على عدوهم. هذا هو طريق المؤمن يرضى ربه من باب الذل والانكسار والاتصال به والتوكل عليه واظهار الحاجه والعجز بين يديه سبحانه، هو الناصر وهو المعين وهو الموفق والهادي. عند ذلك يجيء النصر ويجيء الفرج.
ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا من العادلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديد إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تثليث العدو. ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم، ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. فقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم. فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم بالرجاء والثواب، كما قال: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم. فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالق للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. ثم ذكر حكمة أخرى، ويتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم على المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله: والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم، وما أعطاه من استشهد منهم. فهبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهي تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس. وأيضا فإنه خلفهم ومحقهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم، وتمحيص لمن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم.
هو الحكيم الذي جل وعلا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولا أولما أثر المصيبة قد أصبتم إليها، يعني من بدر قلتم أن هذا قلتم عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم ترى جرعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وإلى الله تعالى القادم فليدفعوا قالوا لا لو نستفناهم هم من الكفر ويقوم بأفواههم ما يشاءون.
ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق
كافر. الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.